وبلاغة محكمة يؤطرها صدق المشاعر التي تأخذ بالألباب وتبهر النفوس وتعطر الأنفاس وتنور القلوب بفيوضات جليلة عابقة. ويتطرق الشعر في أبيات القصيدة الأخرى إلى صفات إنسانية جليلة تميزت بها شخصية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وهي أنه أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يتطرق إلى حادثة الكساء وإلى يوم المؤاخاة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام فيه: أنت أخي في الدنيا والآخرة. ويتطرق كذلك إلى مبيته في فراش الرسول الأعظم يوم كانت شوكة قريش قوية في رجالها وأموالها، فجسد الفداء بأروع صوره. ويستمر الشاعر في قصيدته العينية ليذكر كيف استل بطل الإسلام ذلك السيف البتار ذا الفقار من غمده، فانطلق كلسان النار ليفلق الهامات التي عششت فيها الأفكار الجاهلية، ليذيقهم كأس المنون ويبيدهم إرضاء لله ولرسوله الكريم ولتثبيت الدين القويم الخالص، حيث كان رؤوس الكفر الذين أصروا على كفرهم ومحاربتهم لدين الله القويم يشكلون الخطر الأكبر على الرسالة الإسلامية وهي في مهدها. وحين ينطلق سيف الحق في تلك المعارك الفاصلة، وحين تحمله يمين من جعله رسول الإنسانية ربيبا ووليا ووصيا، فإن تلك الأيام التي بزغت فيها شمس الضحى وتلاشى أمامها الظلام الجاهلي وانهزم دعاته يجرجرون أذيال العار الذي لحق بهم، ستبقى أياما خالدة يتذكرها كل مسلم على مدى التاريخ، لتكون حافزا ودافعا قويا له في الذود عن هذه العقيدة المشرقة حين يتكالب الأعداء على طعنها وتشويهها. وكيف لا أعزائنا الكرام، وهو الذي تربى في حجر سيده ومربيه وأخيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد البشرية، وهو الذي وضع عليه مع ابنيه الحسن والحسين وزوجه الزهراء البتول سلام الله عليهم الكساء اليماني، وخصهم بأنهم مصابيح الهدى وسفينة النجاة. فما أبرع وأعظم مربي الإنسانية الكبير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أشجع حامل ذي الفقار ربيب طه وأخاه في الدنيا والآخرة، الذي لم يهتز يوما سيفه في يمينه وهو يحطم حصون الكفر والضلالة، حيث يقول الشاعر في هذا المجال مصورا كل الفضائل والمناقب السابقة: أسلت من غمده نارا مروقة تجرع الكفر من راوقها جرعا، حكى الحمام حماما من حسامك في لسان نار على هاماتهم سجعا، بذي فقارك عنا أي فاقرة قصمتها ودفعت السوء فاندفعا، أراد سيفك في ليل العجاجة أن يروي السنا عن لسان الصبح فاندلع، علشت بالبيض أمراض القلوب ولو كان العلاج بغير البيض ما نجع، وباب خيبر لو كانت مسامره كل الثوابت حتى القطب لانقلع، لله در الفتى الفتيان منك فتن ضرع الفواطم في مهد الهدى رضع، ربيب طه حبيب الله أنت ومن كان المربي له طه فقد برع، أخاك من عز قدرا أن يكون له أخ سواك إذا داعي الإخاء دعا. سمتك أمك بنت الليث حيدرة، أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعا. لك الكساء مع الهادي وبضعته وقرتي ناظريه ابنيك قد جمع. نحييكم من جديد أعزائي الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، عن تميز عينية الشاعر عبد الباقي العمري بالفصاحة والبلاغة والمتانة وقوة التعبير، كان لزميلتنا حوار مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع، ندعوكم للاستماع إليه.
سلام من الله عليكم أحبتي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم وبضيف برنامجنا الشاعر والأديب من اليمن الأستاذ فؤاد الراشدي. أهلا بك أستاذ، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ فؤاد، عينية الشاعر عبد الباقي العمري تميزت بالفصاحة والبلاغة والمتانة وكذلك قوة التعبير، ازدحامها بالصور الشعرية التي من خلالها يشيد الشاعر بشخصية الإمام علي عليه السلام ومناقبه وفضائله، فيا حبذا لو تحدثونا عن هذه الجوانب.
طبعا هذا الشاعر أمره غريب جدا، يعني هو عراقي حجازي، وكان مجيئه أو أسرته اللي أتى بها الأساك إلى العراق لتغيير كما يقول ديموغرافي أو كذا تغيير مذهبي، جاءوا به الأتراك لينشئوا مذهب الحنفي أو يشيعوا في هذا المكان. فسبحان الله، الرجل كان له توجه وميول، لأنه كانت الوهابية في قمة ازدهارها، وكان له ميول نحو هذا الاتجاه نحو الوهابية، وكان حتى متشددا فيه لأنه كان من المتشددين. وسبحان الله، شيئا فشيئا فإذا به يتحول إلى محب وذائق وعاشق لأهل البيت عليه السلام.
سلام الله عليه.
ويعلم أنه كان له ديوانين، أو أهم أشعار، ديوان الترياق العمري أو الفاروقي، وهو نسبة لأن الرجل ينتسب إلى عمر بن الخطاب، والثاني الباقة الصالحات في مدح أهل البيت عليهم السلام. وقيل ما قري عن الشاعر هذا إلا وتذكر الناس أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع. هذه العينية الرائعة جدا، والتي أنشدها المنشد والرادود الكبير جدا في عالم التشيع باسم الكربلاي. فالشاعر أنا أرى أنه مصداق لقول الإمام عبد الأبي بارد عليه السلام: عرفت الله في شحت الهمم ونقض العزائم، نقضت عزيمتها المتشددة في الجانب الوهابي وسحبت همته في الجانب الولائي والشيعي. سبحان الله، الرجل تفنن مناصب كبيرة جدا، وشعره رائع جدا، من أجمل ما قرأت له. يتكلم عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام فيقول: يا أبا الأوصياء أنت لطاها صهره وابن عمه وأخوه، إن لله في معانيك سرا أكثر العالمين ما علموه، أنت ثاني الآباء في منتهى الدور، آباؤه تعد بنوه، خلق الله آدما من تراب فهو ابن له وأنت أبوه. أي آدم عليه السلام ابن التراب وأنت أبوه. فجميل رائع جدا هذا الشاعر الموالي والمتشيع، والذي كان يكتب على شيعة أهل فإنه خرجوا على أعتقد على ما أعتقد على منطقة المحمرة والتي هي في الأهوال الآن، وخرج الأتراك عليهم وقتلوا قتلى كبيرة، وكتب أشعار في هذا الجانب، وسمى أولئك الذين قتلوهم بالرصد وما إلى ذلك. فسبحان مغير الأحوال. نعم،
أحسنتم كثيرا الشاعر والأديب الأستاذ فؤاد الراشدي من اليمن، شكرا جزيلا لك، وفقك الباري ورعاك.
وفقكم الله وسدد خطاكم في هذه الإذاعة المتألة متعلقة منذ 40 سنة أو أكثر، وهي يعني نور يغمر الوجود أو يغمر هذا الكون كله ويصل شعاعه إلى كل قلب.
الله يعطيك العافية، شكرا لك.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
الشكر موصول لزميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة، وندعوكم أحبتنا لمتابعة برنامج شعراء أهل المودة من طهران. مستمعينا الكرام، ثم يتطرق الشاعر عبد الباقي العمري الموصلي في قصيدته العينية إلى نهج البلاغة الذي احتوى تلك الخطب العصماء التي تعتبر لب البلاغة العربية وقامتها الشامخة الفريدة، والتي كانت ردا حاسما على دعاة البغي والضلالة، فدمغتهم ودمغت كل تجنياتهم وظلمهم وجبروتهم وشرائهم للذمم من أجل أن يبقوا متربعين على صدور أبناء الأمة. إنها بحق دروس بليغة تجلت فيها أعظم المثل الإنسانية، وينطبق عليها المثل: كلما ضاقت العبارة اتسع المعنى. وكيف لا حين يطلقها سيد البلاغة العربية وحروفها؟ نحن نتمنى أحبتنا أن يتمعن فيها المسلم ويدرك أبعادها وعمقها، لتكون زادا ثرا له في حياته، حيث يقول الشاعر: نهج البلاغة نهج منك بلغنا، رشدا به اشتث عرق البغي فانقمع، ما فرق الله شيئا في خليقته من الفضائل إلا عندك اجتمع، وجوهر المدح في علياك رونقه، بلبة الدهر في لألائه نصع. مدح لقد خضعت كل الحروف له، وكل صوت إلى إنشاده خشع، به أساجل أقواما أجالسهم، فيذهبون بتهذيبي له شيعا. فاقبل فدتك نفوس العالمين ثنا، بمثله العالم العلوي ما سمع. وأخيرا أحبتنا الأفاضل، وليس آخرا، نذكر الأبيات التالية لشاعر أهل البيت عليهم السلام عبد الباقي العمري، وهي في مدح أهل البيت سلام الله عليهم وبيان مكانتهم ومنزلتهم في الدين وبين المسلمين، وكون حبهم منجاة للإنسان المسلم من أهوال يوم القيامة ومن كروب الدنيا ومصائبها ومن الذنوب التي يبتلى الإنسان بها فيها. علما أن فضائل أهل البيت عليهم السلام لا تقتصر على ذلك، بل هم القدوة في الشجاعة، وهم الليوث في الملاحم والمواقع، وهم المتفرعون من شجرة النبوة، وهم المثل الأعلى في العبادة والزهد والتقى، والجامعون لشموس المعارف، والحاوون لجواهر العلم، كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله:
Thank you.
ومن يك حب أهل البيت ذخرا له ينجو غدا من غير شك. فهم للمختشي غرقا ببحر تلاطم بالذنوب عظيم فلك، وهم فرج لمن سدت عليه منافذ أوقعته بكل ضنك. نصال مناضل ونبال رام وقضب مضارب وسيوف بتك، ليوث ملاحم وغيوث محل وحزب ملائك وولاة ملك. فروع نبوة وأصول دين وفتية طاعة ورجال نسك، شموس معرف وبدور عرف وأنجم رفعة من ذات حبك. أيها الأخوة والأخوات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب الشعر الملتزم بحب أهل البيت سلام الله عليهم عبر برنامجكم شعراء وأهل المودة، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم كل شكرنا وامتناننا وتقديرنا على كرم متابعتكم، وفي أمان الله حتى الحلقة المقبلة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر،
في حفظ الأسرار،
قالت الحكماء
صدرك أوسع لسرك،
وقالوا
ما كنت كاتمه عن عدوك فلا تظهر عليه صديقك.
قال أحد الشعراء
فلا تودعن الدهر سرك أحمقا، فإنك إن أودعته منه أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن كتم سره فصدر الذي يستودع السر أضيق.
قال الإمام علي عليه السلام
الظفر بالحزم والحزم بأصالة الرأي والرأي بتحصين السر.
وكان يقال
الكاتم سره بين إحدى فضيلتين، الظفر بحاجته والسلامة من شر إذاعته.
أصر رجل إلى صديق له حديثا، فلما استقصاه قال
أفهمت
بل نسيت.
ويقول أحد الشعراء:
ولا يسمعن سري وسرك ثالث، ألا كل سر جاوز اثنين ضائع.
يقال:
أصبر الناس من صبر على كتمان سره.
وقال آخر:
كتمانك سرك يعقبك السلامة، وإفشاؤه يعقبك الندامة، والصبر على كتمان السر أيسر من الندامة على إفشائه.
كان يقال:
لا تظهر كوامن صدرك بإذاعة سرك، فيمكر بك حاسدك ويظهر عليك معاندك.
يقول الشاعر:
تبوح سرك ضيقا به، وتحسب كل أخ يكتم، وكتمانك السر ممن تخاف، ومن لا تخافنه أحزم.
وقيل لأعرابي:
ما بلغ من حفظك للسر؟
أفرغه تحت شغاف قلبي، ثم أجمعه وأنساه كأني لم أسمع.
كتمان الأسرار يدل على جواهر الرجال، وكما أنه لا خير في آنية لا تمسك ما فيها، فكذلك لا خير في إنسان لا يمسك سره. قال الشاعر:
أجود بمكنون التلاد، وأنني بسري عمن سالني لضنين، وإن ضيع الأقوام سري فإنني كتوم لأسرار العشير أمين. في الوفاء بالعهد.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.
قال أعرابي:
وعد الكريم نقد وتعجيل، ووعد اللئيم مطل وتعليل.
وقال شاعر:
إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها، لئلا يقول الناس إنك كاذب.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
سفينة النجاة.
سفينة النجاة.
قال الإمام الحسن العسكري عليه السلام: إنكم في آجال منقوصة وأيام معدودة، والموت يأتي بغتة، من يزرع خيرا يحصد غبطة، ومن يزرع شرا يحصد ندامة، لكل زارع ما زرع، لا يسبق بطيء بحظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. من أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. في عصر الإمام الحسن العسكري عليه السلام عاش الفيلسوف يعقوب بن إسحاق الكندي، وكان فيلسوف العراق في زمانه، وأخذ في تأليف كتاب يتهم فيه القرآن بالتناقض، وأشغل نفسه فيه وتفرد به في منزله. فعلم الإمام عليه السلام بما يفعله الكندي، وفي أحد الأيام دخل أحد تلامذة الكندي على الإمام العسكري عليه السلام، فقال له الإمام أبو محمد عليه صلوات الله: أما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟ فقال التلميذ: نحن من تلامذته، كيف يجوز لنا الاعتراض عليه في هذا أو في غيره؟ فقال له الإمام عليه السلام: أتؤدي إلي ما ألقيه إليك؟ قال التلميذ: نعم يا ابن رسول الله. قال الإمام عليه السلام: إذا انفردت بأستاذك الكندي فقل: قد حضرتني مسألة أسألك عنها، فإنه يستدعي ذلك منك. فقل له: إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن، هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم منه غير المعاني التي ظننتها أنك ذهبت إليها؟ فإنه سيقول لك إنه من الجائز، لأنه رجل يفهم إذا سمع. فإذا أوجب ذلك فقل له: فما يدريك لعله قد أراد غير الذي ذهبت إليه أنت، فتكون واضعا لغير معانيه. فصار الرجل إلى الكندي وتلطف إلى أن ألقى عليه هذه المسألة، فقال له الكندي: أعد علي السؤال. فأعاد التلميذ السؤال على أستاذه، فتفكر الكندي في نفسه ورأى ذلك محتملا في اللغة وسائغا في النظر. فقال الفيلسوف لتلميذه: أقسمت عليك إلا أخبرتني من أين لك؟ فقال التلميذ: إنه عرض في قلبي فأوردته عليك. قال الكندي: كلا، ما مثلك من اهتدى إلى هذا، ولا من بلغ هذه المنزلة، فعرفني من أين لك هذا؟ فقال تلميذه: أمرني به أبو محمد الحسن بن علي فقال: الآن جئت به، وما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت. ثم إنه دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألفه من ضلال وانحراف.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء.
Thank you.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي في رحاب كربلاء. أيها الإخوة، يختلف أفراد الناس من حيث التربية والتهذيب، ومن حيث طيب العنصر، ثم من حيث الوسط والبيئة التي تحتضن الفرد فتؤثر فيه بشكل بالغ من ناحية العقلية وقابلية الإدراك، أو من حيث التقوى والإيمان ثم العقائدية والمبدئية. فالناس يختلفون في جميع الحيثيات بلا شك، وعليه فإن دافع الفرد هذا يتباين عن دافع غيره لنفس المهمة والهدف، لكنهما يلتقيان بعدة جوانب ويتفارقان بأخرى. ويندر أن يقترب جماعة في جوهر الهدف بقوة واحدة وإيمان واندفاع وتفان. أما أنصار الإمام الحسين عليه وعليهم السلام على مر التاريخ، فتراهم وكأنهم على نسق ونمط واحد من قوة الإيمان واليقين. ولما كانت الحيثيات متعددة ولكل حيثية حتمية امتياز يفتقر إليها الفرد عن غيره، فلا بد أن يقع امتياز كامل لجميع مواصفات الفرد وحيثياته، يجعله على غير ما عليه الثاني بسعة في الفرق وبون شاسع، الأمر الذي يولد التفاوت الجسيم ببواعث الفرد الواحد والجماعة. فمنهم فرد خائف على نفسه أو ملكه أو منصبه، وهذا ليس مكرها أو مجبرا، بل هو خائف بسبب طبيعته وسوء طويته التي تجعله خائفا، وقد ينتهك بخوفه المحرمات من قعود عن نصرة الحق أو مساهمة مع أهل البغي. أو فرد شديد الطمع بحطام الدنيا الفانية، فسيره نفعي مصلحي مقيت، وباعثه دناءة النفس، فهو يتقدم حتى لو لم يغروه ويطلب منه شيئا أو يدعوه إليه، فينزلق وحده متملقا لأنه جبل على ذلك وعاش يبيع شرفه ومثوله ومفاهيمه، ويخون دينه فيبيعه قبل أن يطلبه المشتري منه، لذا فالثمن رخيص. وهناك عزيزي المستمع ما يسير بهوى حب الظهور، فما أسعده لو ظهر وسط الساحة، وسبب ذلك حب الذات وعشقها، وبئس الفرد هذا لأنه سيفقد رجولته لاضطراره للهرب من تلك الساحة. وهناك رابع يسير للعمل أو الجهاد بدافع ذاتي، لكنه غير مستقر، قلق، مضطرب، متردد، سهل الرجوع عند حلول المبررات النفسية أو العقبات العارضة. أما أكبر الأفراد في إخلاصه للعمل أو هدف الجهاد، فهو الذي يسير بحوافز ذاتية وبواعث خالصة صافية غير مشوبة النية، بقوة رغبة وإيمان بما ينشده، فلا يعرف للتردد صفات، ولا يفهم للتراجع مبررات، ولا يخاف في الله لومة لائم. تلك عزيزي المستمع خمس حالات متفاوتة، أما تطابق أيها مع أصحاب الحسين عليه السلام فلا يحتاج ذلك إلى عمق تحليل أو تدقيق فيه، فمن البساطة والسهولة أن نجزم بأن الأصحاب البواسل هم ممن عرفوا بالحالة الأخيرة الخامسة، وهم في الحقيقة الذين لا يفهمون لغة التبريرات أو يتعاملون مع صفات الترددات، فهم كما يذكر لنا التاريخ أهل المضي بإقدام مضطرد ومواصلة بعزيمة لا تنهد في خطى جريئة على طريق الجهاد الخالد. وإذا كانت تلك هي القوة ومداها وخطرها للفرد كجندي مجند في جيش يحتمل العودة بعد نصر أو فشل، فما القوة الدافعة الذاتية لمن جند نفسه في جيش صغير مع عصبة قليلة في ذهاب لا عودة منه وبشكل مؤكد؟ أية قوة هذه إذن؟ لا شك إنها القوة والحركة التي استجمعت كل مقومات العمل الذاتي. ومن أجل فهم أعمق لهذا الأمر فإننا سنقوم بدراسة تلك المقومات التي خلقت هذه النماذج من الرجال العظماء، تلك المقومات التي ارتسمت في وجوه وقلوب مسجلي أعظم ثورة عرفها التاريخ. فما هي تلك المقومات؟ هذا ما سنعرفه في لقاء الغد إن شاء الله. بهذا أيها الأصدقاء نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، نستودعكم الله آملين أن نلتقي معكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. من هذه المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 4:46، ومن ثم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:02، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:09. زيارة الأئمة عليهم السلام تقدم لحضراتكم عند 5:17، ومن ثم تستمعون من فكر الإمام الخميني عند 5:20. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام تستمعون إليه عند 5:31، ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 5:47 وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد ذلك تستمعون إلى الشعر الفارسي المعاصر بين الديار والجوار عند 6:30. من حكم نهج البلاغة تستمعون إليه عند 56:50، ومن ثم تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 7:11، وبعد ذلك نقدم إليكم نور من كربلاء عند 7:24. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، في أمان الله وحفظه.
مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الصادقي. موضوع البحث هو زيارة الحسين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارة الحسين. ما هي الأبعاد اللي تدعون لزيارة قبر الحسين؟ يعني أكو أشياء اللي تحثنا على أن نزور قبر الحسين؟ أي نعم، أول شيء بعد هو في الحقيقة القضايا الوضعية اللي نحصلها من الزيارة اللي أشارت لها الروايات. تدرون كل عمل إلى آثار، هذه قضية معروفة، كل عمل إلى آثار، هذه الآثار دنيوية بعضها وبعضها أخروية. فما هي هذه الآثار؟ أول شيء الرواية عن الإمام الباقر وكذلك عن الصادق أن زيارة الحسين تدفع عن الإنسان ميتة السوء، وتدفع عنه الهدم، وتمد في العمر، وتزيد في الرزق. مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين، هاي رواية عن الإمام الباقر، رواية عن الإمام الصادق، فإن زيارته تزيد في الرزق وتطيل في العمر وتدفع ميتة السوء. ما شاء الله من هالروايات. هذا الباب الأول، يعني أكو هناك آثار تترتب على زيارة الإمام الحسين. ولا تستغرب يا إخوان، يعني لا تستغرب، باعتبار أن الإمام الحسين عليه السلام في الحقيقة قدم كل ما يملك من أجل الدين ومن أجل العقيدة ومن أجل الله وفي سبيل الله. فالله إكراما لأبي عبد الله الحسين جعل هذه الآثار، ألف عين لأجل عين تكرم. سيح. بعد من الدوافع الدعاء مستجاب تحت قبته، وإحنا ذكرنا الآن بعد ما أتوقف أنا كثير في هذا، الله عز وجل أكرم الحسين من قتله، خصه بخصائص، من هذه الخصائص الدعاء مستجاب تحت قبته. الإنسان يذهب هناك إذا عنده حوائج دنيوية أخروية، يدعو الله عز وجل تحت قبة الحسين، الله إكراما للحسين، وكون هذا زائر الحسين الله يستجيب له مولا بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع. وقصيدة ابن العرندس حبي بثلاث ما أحاط بمثلها ولي، فمن زيد هناك ومن عمرو، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. اللهم صل على محمد. من جملة الأبعاد والدوافع اللي تدعونا أن نزور الحسين في الحقيقة أن نطمع في دعاء رسول الله ودعاء الأئمة، لأن الأئمة يترحمون على زائر الحسين كل صباح ومساء. يقول له أما ما لنا ما عندنا فالترحم عليه كل صباح ومساء. بعد أكثر من هذا، وفي بعض النصوص أما تحب أن يرى شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله وفاطمة الزهراء وأمير المؤمنين والحسن؟ أكثر من هذا، الأئمة يدعون لزائر الحسين، وكلكم سمعتوا هذا دعاء الإمام الصادق في حال السجود وفي حال البكاء، وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد باك. اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، اللهم ارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد الله، اللهم ارحم تلك الدموع التي جرت حزنا لنا، اللهم إني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى توافيها على الحوض يوم العطش الأكبر. هذا في الحقيقة لو لم يكن في زيارة الحسين إلا أن الزائر يحصل على دعاء النبي والأئمة الهداة، حقيقة هذه فد غنيمة ما بعدها غنيمة. ويترحمون عليه الأئمة كل صباح ومساء. زين، من جملة الأمور اللي نطمع فيها في زيارة أبي عبد الله الحسين أن الزائر حينما يقف على قبر الحسين حقيقة يستلهم مجموعة من الدروس والعبر. إذا وقف يجي يقول ليش الإمام الحسين قتل؟ ليش خرج من مدينة جدة؟ ليش قدم أهل بيته؟ هذه أسئلة يحتاج لها إلى جواب، وهذه الأجوبة راح في الحقيقة إذا أجاب عنها راح تتكهرب روحه بروح الحسين، فراح يأخذ دروس العزة، دروس الكرامة، دروس الشعور بالمسؤولية، دروس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن يقف على القبر ويخاطبه يقول له أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. وهذه مجموعة أمور في الحقيقة كلها تحضر أمام الزائر حينما يقف على قبر أبي عبد الله. لذلك لهذا المعنى الطغاة حاربوا الزيارة وحاربوها بأشكال مختلفة، يعني هذه المحاربة اتخذت أشكال متنوعة، تارة من الناحية المادية الضريبة واحنا ذكرناها، وتارة قطع الأيدي أو لا إزهاق النفس بعد، وتارة لا هاي ولا هاي، حاربوها من الناحية العقائدية. شنو الناحية العقائدية؟ يعني عندهم أصحاب الأقلام المأجورة في كل مكان قيضوا فد روايات في الحقيقة مفتعلة لم يقلها رسول الله، منها أن زيارة الحسين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ومن أشباه هذا الأحاديث. وهذا خبر سليمان بن الأعمش اللي يروي الشيخ المجلسي في البحار، قضية معروفة، حينما يقول كان عندي جار قلت له الليلة جمعة وزيارة الحسين ليلة الجمعة فيها أجر وثواب عظيم، ما تروح إلى كربلاء؟ يقول قال لي لا، زيارة الحسين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول أنا قلت يمكن بعد ساعة أجي له يمكن يغير وجهة نظره. جيت له مرة ثانية قلت له ما تروح الليلة جمعة نروح نزور الحسين كربلاء؟ قال لي زيارة الحسين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول بالمرة الثالثة أنا تحملت عليه، قلت إذا يجاوبني نفس الجواب أنا أتعرض له، على كل أؤدبه. يقول جيت بالمرة الثالثة طرقت الباب وإذا أهله تقول لي خرج، وين خرج؟ قال خرج إلى كربلاء. على كل يقول أنا على نيتي جيت إلى كربلاء وأشوف أن هذا جاري ملقا بنفسه على قبر حسين ويبكي والدموع جارية. يقول بعد ما انتهى من الزيارة وأنا انتهيت من الزيارة قلت له يا فلان ما عدا مما بدأ، مو أنت كنت تقول لي زيارة الحسين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، شنو اللي غير وجهة نظرك؟ قال لي شوف أنت من رحت أنا نمت، ولما نمت في عالم الرؤيا رأيت هواجج من نور وأكو من هودج، شفت أنه توزع صكوك مكتوب عليها أمان من النار لزائر الحسين في ليلة الجمعة، صف قلت أنا أجي أوقف، وإذا وصلت للنوبة وإذا في هذه الهودج سيدة جليلة يشع من وجهها النور نظرت لي نظرة شزرة، قالت أنت ما إلك، ليش؟ قالت لأن أنت تقول زيارة ولدي الحسين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ونهرتني حقيقة. أنا استيقظت وأنا تائب مما كنت أقوله، ولا والله بعد اللي شفته لا أبارح قبر الحسين إلى أن الله يقبض أمانته ويأخذ أمانته الشور له. وهكذا في الحقيقة الأئمة عليهم السلام تصدوا للوقوف أمام هذه الروايات المفتعلة وحثوا شيعتهم على ضرورة زيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام. وهذا في البحار الفد مجلد كامل، أكثر هذا المجلد في روايات في استحباب زيارة الحسين عليه السلام، اللي يحب يرجع أحاديث في الحقيقة لا وحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، اللي يحب يرجع. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اللهم مد في عمره وزين الأرض بطول بقائه، واجعلنا من خيار شيعته وأنصاره. اللهم انصر جميع شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا، صرهم على أعدائهم يا الله. اللهم فرج عن شيعة أمير المؤمنين في كل مكان. اللهم اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا، وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وادحض كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ الجمهورية الإسلامية من شر الأعداء ومن شر أمريكا، واحفظ السيد الخامنئي، واحفظ جميع مراجعنا لا سيما السيد السيستاني، احفظه بحفظك يا الله. قوات الحشد الشعبي والقوات المسلحة، القوات الأمنية، انصرهم على الدواعش يا الله. اللهم اجعل بأس الدواعش فيما بينهم، مزقهم تمزيقا، فرقهم تفريقا يا الله. الأخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف لهذه الحسينية المباركة، اللهم تقبل منهم هذا المجلس وهذه الخدمات بأحسن القبول، وفقهم لكل خير، جنبهم من كل شر، احفظهم ومن يلوذ بهم إلى أمواتهم، مع أمواتكم، أموات السامعين، أموات المساهمين، أرواح الشهداء، العلماء، المراجع، روحي إمام الأمة سيد الخوئي، بقية المراجع، الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الصادقية، نسألكم الدعاء.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى.